بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا احنا المرة اللي فاتت حكينا القصة بتاعت نزفة الدم دي، والقصة دي مشهورة زي بالظبط القصة بتاعت شجرة التين. مش عارف انا برضو حاطط شجرة التين ولا مش حاططها. مش حاطط شجرة التين. طيب نطلع قصة شجرة التين دي قبل ما ندخل على أما ذلك اليوم وتلك الساعة. احنا قلنا بس عشان هنعمل نفس المقارنة ان هي الست كانت عاوزة تتشفي، قلنا اكتر قصة فيها تفاصيل هي بتاعت لوقا، فبيقول ان بقى لها 12 سنة بتنزف ومحدش عارف يعالجها، وبعدين راح ايه لمست ثوب المسيح فتشفت. فالمسيح ما عرفش مين اللي لمسه، بس هو حس ان حد لمسه، فعمال يدور حواليه وقعد يسأل تلاميذه وعمال يقول قد لمسني واحد لاني علمت ان قوة قد خرجت مني. فالمرأة راحت ايه اعترفت له. القصة برضو في مرقس نفس الكلام، بس التفاصيل اقل شوية. في متى زبط الموضوع خالص، ان هو قفش الست وهي بتلمسه، مش ان هي لمسته واختفت وقعد يسأل. وقلنا ان ده طبعا ايه عشان خاطر واضح ان القصة بتخلي المسيح انه مش دريان باللي بيحصل حواليه، او انه عنده نوع من انواع الجهل. عاوز بس اشوف ايه شجرة التين فين. صح. طيب تعالى نقراها في مرقس وفي متى. في مرقس 11-14 القصة دي اولا قلنا من ضمن القصص اللي ترتيبها مختلف، كقصة بعدها قصة بعدها قصة. فالقصة دي مرتبطة بالقصة بتاع تطهير الهيكل. في انجيل بيخليه انه طهر الهيكل بعد كده جاع، في انجيل بيقول انه جاع بعد كده دخل وطهر الهيكل. مش فاكر انهي، انتوا راجعوا بقى النصوص وشوفوا. ففي مرقس بيقول فدخل يسوع اورشليم والهيكل، ولما نظر حوله الى كل شيء اذ كان الوقت قد امسى، خرج الى بيت عنيا مع الاثنى عشر. وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع، فنظر شجرة التين من بعيد عليها ورق، وجاء لعله يجد فيها شيئا. يعني هو من الجوع شايف شجرة من بعيد، وبعدين عاوز يشوف يا ترى الشجرة دي هلاقي فيها حاجة كلها ولا لا. يعني هو رايح عامل حسابه، ممكن يلاقي ممكن ما يلاقيش، ما هوش متيقن. فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا، والسبب لأنه لم يكن وقت التين. يعني هو حالة من الاثنين. طبعا التعليقات دي اللي أنا بقولها هتلاقوها في تفسير ما فيش أي مشاكل، وهم بعد كده بيحاولوا يبرروها ويردوا عليها. فزي القصة بتاعت حبة الخردل اللي احنا قلنا عليها، ان هي اصغر جميع البذور التي على الارض، ولكن متى نمت صارت شجرة كبيرة ومش عارف مين. ففي بعض العلماء بيقولوا طب ما المسيح اصلا ما كانش فلاح، يعني عشان يقعد يقول لك انه اصغر بذرة فعلا ولا هي شجرة كبيرة ولا مش عارف مين، وما تدققش يعني على المعلومات اللي هو بيقولها. ما هوش راجل خريج، ما هوش مهندس زراعي ولا هو فلاح علشان يقعد يقول ده. يعني هو بيقعد يقول الكلام ده وبعد كده بيبرر الشبهة في بطريقة تانية بالنسبة له، يعني ان ده مجرد مثل وما يقصدش الحرفيات والحوارات دي. فهنا برضو يقول لك طب المسيح ما هوش فلاح، ومعظم الناس يعني مش كل الناس بتعرف اواني الفاكهة، يعني ايه المشكلة؟ يعني الخوخ بيطلع امتى، ولا البرقوق، ولا المشمش، ولا التين، الله اعلم. يعني هو بيطلع بالصيف في الصيف وخلاص، لكن ممكن الشهر ده مش اوان الفاكهة دي، ما فيهاش مشاكل يعني. فده بيوضح انه هو كان جعان جدا، جعان لدرجة ان الم الجوع اثر عليه، فبيدور في اي حاجة حواليه. زي مثلا القصة بتاعت يوم السبت وتلاميذه كانوا جعانين، فراحوا يقطفوا السنابل من الحقل. انت فاهم يعني ساعات انت انا جعان، ممكن مش جعان قوي، فاستنى لغاية ما اروح البيت واشوف اي اكل في البيت، او ابقى ادور انزل اجيب من المحل اللي تحتينا ولا اي حاجة. لكن ساعات تبقى جعان فتشوف، هتدور تسأل في المنطقة على اي محل قريب علشان تسد بيه جوعك. فهو كأنه بيوضح ان ألم الجوع كان شديد على المسيح، فهو أبصر شجر التين فقال لك الحمد لله لقيت حاجة أشوف فيها أكل بقى، فراح ما لقاش فيها أكل. المهم بقى، فقال يسوع لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد، وكان تلاميذه يسمعون. فهو لعن شجرة التين، والمشكلة ان ايه، التلاميذ اعتبروا ان دي معجزة. يا سلام، يعني هي الشجرة كان فيها ورق، راح هو قال لا يأكل أحد منك ثمرا إلى الأبد، فإيه زي ما مكتوب في إنجيل متى، فيبست التينة في الحال، أو مش عارف النص اللي بعد كده، يبست التينة في الحال. فهم اعتبروا ان دي معجزة، انه قال ان المحدش يأكل منها فالثمرة فالشجرة تقوم ايه يبست. طبعا دي تحط عليها علامات استفهام، هل دي تعليم محبة او ده نوع من انواع ان هو من الغضب راح لعنها من شدة جوعه. وبعدين طيب يعني ليه بقى ما عملش معجزة ان هي تطلع ثمر فيأكل منها؟ يعني في اسئلة كتير بتدور حوالين الموضوع ده. لو نقارن في قصة متى 21-18-19 بيقول وفي الصبح اذ كان راجعا الى المدينة جاع، فنظر شجرة التين على الطريق وجاء اليها فلم يجد فيها شيئا الا ورقا فقط. خلي بالك ما قالش لعله يجد فيها شيئا، ولا قال انه ما لقاش علشان ما كانش وقت، يعني ما حبش ايه يجيب التفاصيل دي اللي ممكن توضح ايه ان المسيح كان عنده نوع من انواع الجهل في انه هو ما رايح ناحية الشجرة، ما يعرفش فيها ولا ما فيهاش، ومش واخد باله هل ده اوان التين ولا لا، ما كتبش كل التفاصيل دي. فقال لك فقال لها لا يكن منك ثمر بعد الى الابد، فيبست التين في الحال. فبرضو حتة التين دي فيها الجوع وفيها الجهل. الحتة بتاعت نازفة الدم دي فيها الجهل ان حد لمسه، وهو المفروض الاله عالم الغيب والشهادة يكون عارف، معرفش، وقعد يسأل تلاميذه وردوا عليه بنوع من انواع قلة الادب. في انجيل مرقس 13 نرجع بقى للصفحة رقم 5، الجهل، انجيل مرقس 13-29-32، هكذا انتم ايضا متى رأيتم هذه الاشياء صائرة، يعني ايه؟ يعني هو كأنه بيقول انه خلوا بالكم الحاجات دي انتوا هتشوفوها. ايه الحاجات دي؟ نفتح كده انجيل مرقس في الاصحاح 13 ونشوف الحكايات اللي هو بيحكي عنها. اهو اصحاح 13 بيبتدي بعلامات نهاية الزمان، واخرها احنا فين؟ في 29. المهم من ضمن الحاجات اللي هو بيحكيها، انظروا هذه الأبنية العظيمة لا يترك حجر على حجر، ده في العدد رقم 2 ان حاجاتها هتتهدم يعني. وبعدين في العدد رقم 7 فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا، تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، حروب عظيمة يعني. طيب وبعدين قال لك سيسلم الأخ أخا إلى الموت، دي في العدد 12 يعني فتنة. وبعدين في العدد رقم 14 فمتى نظرتم، ما بين علامتين قوسين كده، رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. ده نص عجيب جدا، يعني تحس إن النص كاتب الإنجيل أضاف تعليق في وسط كلام المسيح، يعني المفروض كلام المسيح إيه؟ فمتى نظرتم رجسة الخراب قائمة حيث لا ينبغي فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. فهو إيه؟ كأن كاتب الإنجيل راح ضايف التي قال عنها دانيال النبي، أو ده كلام المسيح. بس هو يعني أنا أعتقد إن الجزء بتاع التي قال عنها دانيال النبي ليفهم القارئ دي إضافات من عشان يفهم إيه رجسة الخراب دي بيتكلم عن إيه. فهو كأنه بيقول فمتى نظرتم رجسة الخراب قائمة حيث لا ينبغي، فحينئذ يهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. ورح كاتب الإنجيل عشان يفهم إيه هي رجسة الخراب دي، قائمة حيث لا ينبغي. طب هي ينبغي تكون إزاي؟ فرح قايل دي ذكرها دانيال النبي عشان القارئ يفهم. يعني تحس إن الإنجيل فيه علامات إرشادية كده زي كتب الوزارة بتاعت التعليم أو بعض الكتابات الأكاديمية اللي بتبقى هدفها التعليم، يعني يذكر معلومة فيقول لك على هامش الموضوع زي ما أنا كنت كاتب في البتاع وكده. يعني المهم ننزل في العدد برضو 22، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. فده برضو كأنه إشارة للمسيح الدجال أو ناس يعني هيدعوا النبوة ويضلوا الناس وكده. يعني في الآخر بقى في العدد 24، وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء. فمن شجرة التين تعلم المثل متى صار، يعني هو عارف كويس قوي يعني عن شجرة التين، يعني ما لسه من شوية قارين القصة إنه ما كانش عارف إمتى بيطلع ثمر، ما علينا. فمن شجرة التين تعلم المثل متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقا تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. تمام. فهو النص ده بعض المسيحيين بيحاولوا يقولوا إن موضوع لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله مرتبط فقط بخراب أورشليم اللي هو لا ما يكونش حجر على حجر اللي في الأول خالص. طب ما هو حكى 50 حاجة بعديها، إيه اللي خلاك تفصل ما بين إن لا ينقض حجر على حجر وكل الكلام اللي بعديه ده؟ هو رغم إن هو بيقول متى رأيتم هذه الأشياء صائرة، يعني كل الحاجات دي لما تشوفوها، فكأنه بيقول إن أصل خلي بالك ما هو طيب ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتكلم عن أشراط الساعة، هل ده معناه أنه مدام كلم الصحابة عن أشراط الساعة أنه بالضرورة الصحابة هيشوفوا كل العلامات اللي حكى عنها دي؟ مش بالضرورة. وإحنا برضو هنقول مش بالضرورة، يعني هو كأنه بيديلهم نوع من أنواع خليكم متأهبين دايما وعلشان يفضلوا أتقياء ويصلوا وكذا وكذا وكذا. لكن النص اللي بعديه هو الفيصل، انه بيقول انتوا هتفضلوا عايشين وهتشوفوا الكلام ده بعينيكم. الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. النص رقم 31 ده دايما المسيحيين بيستخدموه على ان الكتاب المقدس معصوم، رغم انه بشكل عام بيتكلم عن كلام المسيح فقط. طيب هي الأناجيل والكتاب المقدس كله كلام المسيح؟ يعني نشيد الإنشاد ده كلام المسيح مثلا، ولا حزقيال ولا دانيال ولا إشعياء وإرميا ولا رسائل بولس ولا الرؤيا دي كلام المسيح؟ لا. فأصلا النص لو هنقول إنه بيقول بعصمة كلام المسيح وهيفضل باقي ولا يحرف، يبقى ده مش دليل ان الكتاب المقدس كله معصوم، ولكن اصلا مع السياق بيفهم ان المقصود ان الكلام اللي انا قلته ده كله لازم هيتم، وان السماء والارض هيزولوا يعني هتقوم القيامة والحياة على الارض تنتهي، ولكن كلامي لا يزول يعني كلامي كأنه هيتحقق قبل ما ده يحصل. ده المعنى يعني. طيب يبقى في مشكلة مصيبة كبيرة. احنا كنا قرينا في النصوص المحاضرة اللي فاتت بتاعت فكرة عامة، اقتبسنا نصين من رسالة بولس الى اهل تسالونيكي الاولى، ان بولس كان بيعتقد انه من الاحياء الباقين الى قدوم الرب، وان احنا المسيح هيجي وهنلاقي الرب في الهواء وهتحصل يوم القيامة وكده. عاوز تعرف النصوص يا مولانا؟ نفوت عليها بالمرة.
11
كام؟
11 و 4
15. تسالونيكي الاولى 1:10 اخر عدد في الاصحاح الاول بيقول: وتنتظروا ابنه من السماء الذي اقامه من الاموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الاتي. النص الثاني فين؟
4:15.
هنا بيقول: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب، لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. يعني هو المشكلة كلها زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ان اهل تسالونيكي كان عندهم اضطهاد، فكان بيموت منهم ناس، فكانوا خايفين ان اللي بيموتوا دول ما يلحقوش قدوم الرب المسيح مرة اخرى، وان كده هم ماتوا في طيس. فبولس عاوز يطمنهم ويقول لهم: لا، ده احنا الاحياء الباقين الى قدوم الرب مش هنسبقهم، دول هم هيقوموا من الأموات الأول، وبعدين احنا بقى هنقابل الرب ونفضل كل حين مع الرب، وعزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. فده كان معتقد راسخ جدا جدا، ان المسيح هيجي في هذا الجيل، وما يقولش بغير الكلام ده غير انسان جاحد وجاهل. وده اللي أدى إلى أن في نهاية القرن الأول كتبوا سفر الرؤيا، وحتى نهاية سفر الرؤيا بيوضح أن يلا احنا مستنينك يا يسوع، انت فين؟ تعال بقى احنا مستنينك. فبيقول ايه في آخر عددين؟ يقول الشاهد بهذا: أنا آتي سريعا. ده هو كأنه على لسان المسيح بيقول: أنا جاي بسرعة. آمين. تعال أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. آمين. فهم كانوا أحداث سفر الرؤيا بيحاول يتخيل إيه اللي هيحصل لما المسيح يجي، فهو كأنه بيقول: خلوا بالكم، ده المسيح قال لي أنا آتي سريعا. آمين. تعال أيها الرب يسوع، احنا مستنينك، تعال بسرعة، انت ما جيتش ليه؟ احنا كده يعني. طيب ده بخصوص ان لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، بيتكلم عن كل علامات الساعة او علامات نهاية الزمان اللي محكية قبليها، والسماء والارض تزولان، يعني الكلام ده هيتحقق. وطيب الكلام ده هيتحقق امتى؟ واما ذلك اليوم وتلك الساعة اللي هيتحقق فيها كل الكلام ده، فلا يعلم بهما احد. ده يعني المقصود فلا يعلم بهما احد، مفيش انسان يعرف امتى الكلام ده هيحصل. وبعدين بيبتدي يقول: طيب هل الملائكه بقى بيعرفوا؟ مفيش انسان بيعرف، لا يوجد شخص على الارض او لا يوجد انسان بيعرف، الملائكه بيعرفوا ولا الملائكه الذين في السماء اللي هم عند الله عز وجل في السماوات ما يعرفوش. طب حتى انت يا المسيح تعرف انت؟ يعني هو كأنه بيقول كدرجات المخلوقات اللي يعرفوا، ففي انسان يعرف؟ كاهن، نبي، عراف؟ لا، محدش ولا لا يعلم بهما احد. طيب الارضيين او اللي عايشين على الارض ما يعرفوش، طب اللي في السماء ولا الملائكة الذين في السماء؟ طب انت يا المسيح يلي انت مفروض بكر كل خليقة او بداية خليقة الله بمعنى انه اعظم المخلوقات، انت كمان ما تعرفش؟ ولا الابن، ده في مرقس، ولا الابن الا الاب، الاب بس هو اللي يعرف. نص محكم وصريح. معظم المسيحيين يعني احنا ممكن هنبقى نحكي طيب هما بيفسروا النص ده ازاي، المفروض كل اللي يعرفوا الاب يعرفوا الابن، وان مفروض النص اللي بيقول كل ما هو للاب هو للابن وكل ما هو للاب هو للابن ده له تفسير تاني. المهم هم بيفهموه ان اي حاجة في سلطان الاب وفي علم الاب وفي قدرة الاب بالابن برضو والعكس. طيب النص ده بيوضح بما لا يدع مجالا للشك ان الابن ما يعرفش الساعة، الاب بس هو اللي يعرف. فبيقول انظروا اسهروا وصلوا لانكم لا تعلمون متى يكون الوقت. كويس قوي. القصة دي مذكورة في انجيل مرقس، نفس الحوار بيحكي علامات الساعة وبعدين بيقوم قايل ايه؟ الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، في متى 24-34. وبعدين بيقول برضو السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وبعدين وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات. خلي بالك التاني بيقول إيه؟ ولا الملائكة الذين في السماء. هو المقصود نفس الحاجة بس التعبير مختلف. هنعرف أهمية إن أنت تقدر تفرق ما بين التعبيرين. ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. يعني هنا النص ما فيهوش ولا الابن، بس بيقول إلا أبي وحده. وعندنا نتكلم على كلمة وحده ووحدك والوحيد، فلو قلنا إن الأب وحده ما ينفعش يكون مع الابن وما ينفعش يكون معاه الروح القدس كمان، ولو الابن اتقال عنه انه وحده يبقى ما ينفعش يكون مع الاب ولا يكون مع الروح القدس. وقلنا النصوص اللي في يوحنا اللي بيقول لاني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني، وانت تعلمون ان شهادة رجلين حق، انا اشهد لنفسي واشهد لي الاب الذي ارسلني. فلما هو يقول ان انا مش لوحدي ده انا معايا الاب، فلو الاب مع الابن يبقى الاب مش لوحده، ولو الابن مع الاب يبقى الابن مش لوحده. فهو هنا رغم ان الفاندايك ما بتذكرش ولا الابن، لكن مدام قال الا ابي وحده يبقى ما ينفعش يكون مع الابن، ما ينفعش يكون معه الروح القدس. طيب احنا بقى لما بنيجي نقارن ما بين الترجمات في النص بتاع انجيل متى، بنلاقي ان انجيل متى بيقول، يعني نفتح كده الترجمات المختلفة،
ملائكة السماوات
ايه
ملائكة السماوات ديت ولا في الله
دي متى
ملا فاهم يعني يعني حضرتك متى على ملائكة السماوات ولا ايه ابي واحدة؟
يا عم الحاج اسمع مني وبقى شوف انا بتكلم عن ايه.
بس
هو في الترجمة العربية المشتركة بيقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. يعني في خلافين، في فرق ما بين إلا أبي وإلا الآب، يعني الضمير ده عليه خلاف ما بين المخطوطات، وعبارة ولا الابن عليه خلاف ما بين المخطوطات، لكن كل الترجمات التانية بتحط عبارة ولا الابن. ولا الابن إلا الأب وحده، دي العربية المشتركة. ولا الابن إلا الأب وحده، دي اليسوعية. الإنجيل الشريف ولا الابن إنما الأب وحده هو الذي يعرف. يا سلام إيه الحلاوة دي. البوليسية ولا الابن إلا الأب وحده. تمام. طيب عبارة ولا الابن في إنجيل متى، لو فتحنا الكتاب اليوناني ده بتاعنا الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن علشان نشوف اختلافات المخطوطات، هنلاقي ان اقدم المخطوطات واصحها هي اللي بتذكر عبارة ولا الابن، زي السينائية وزي الفاتيكانية وزي بيزا. السينائية والفاتيكانية دول مخطوطات القرن الرابع، دول اقدم مخطوطتين لانجيل مرقس، ومخطوطة بيزا دي مخطوطة من القرن الخامس. في مخطوطات تانية كتير، يوناني ولاتيني وسرياني وأرميني وأثيوبي وجورجي، وفي آباء كتير اقتبسوا النص ده وفيها عبارة ولا الابن. لكن في بقى مخطوطات تانية اللي هي من أول بقى مخطوطات القرن الخامس لغاية بقى أغلبية مخطوطات اليونانية بعد كده ما فيهاش عبارة ولا الابن. يعني إيه؟ يعني في الأول كانت عبارة ده خلي بالك أنا بحاول أعمل إيه، أنا بشوف تقليد المخطوطات اليونانية أو تاريخ المخطوطات اليونانية، بحاول أتخيل إن كان في نسخة أصلية وبعدين حصل رينج كبير من النسخ. أنا ليه بعمل خطين، واحد مايل يمين شوية واحد مايل شمال شوية؟ ده العلماء بيرمزوا بالخطين دول إن هم بينحرفوا عن النص الأصلي بس شوية في اتجاه معين شوية في اتجاه تاني، فاهم إزاي؟ وبيقوموا عاملين خط كده ويقوموا رصين بقى المخطوطات، فهم زي على حسب اجتهاداتهم بيقوموا رصين شوية مخطوطات تحت الأصل المفقود مباشرة عشان يقولك المخطوطات دي هي اللي أقرب و فيها الأصل. فلو شفنا مثلا فين السينائية والفاتيكانية هنلاقي ان في مسافة زمنية مفقودة، مفيش مخطوطات من القرن الأول، مفيش مخطوطات من القرن الثاني، مفيش مخطوطات من القرن الثالث. أول مخطوطة هي المخطوطة السينائية من القرن الرابع، يعني مسافة زمنية ما بينه وما بين الأصل لا تقل عن 250 سنة، قرنين ونصف من الزمان. فنلاقي مثلا المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية قريبة، يعني دي من سنة 325 ودي من سنة 340 باجتهاد العلماء. بعد كده في مخطوطة بيزا، دي من بداية القرن الخامس، بيقولوا تقريبا سنة 400-425 حاجة زي كده. دول بيقولوا ولا الابن إلا الأب وحده. المخطوطات التانية بقى اللي هي بتبتدي من مخطوطة واشنطن مثلا، حطها في حتة هنا، وبعد كده أغلبية المخطوطات بتحذف عبارة ولا الابن. فبنقدر نفهم من خلال رؤية للتاريخ، بنرتب المخطوطات من الأقدم اللي بعد كده، بنلاقي كل الأقدم فيها بعد كده من أول القرن الخامس بدأوا يحذفوا لغاية ما بعد كده كل المخطوطات فيما بعد ما بقاش فيها عبارة ولا الابن، لغاية ما وصلوا للزمن بقى اللي اتعمل فيه ترجمة الفان دايك النص اليوناني اللي هم خدوا منه، ما كانش فيه عبارة ولا الابن. تمام؟ طيب، فاحنا بنظرة عامة بنقدر نعرف ان أقدم شكل للنص كان فيه عبارة ولا الابن، لكن بعد كده من أول القرن الخامس بدأوا يحذفوا، ولغاية ما كل الناس استقرت بقى على هذا الشكل اللي محذوف منه عبارة ولا الابن وبدأوا ينسخوه لغاية ما أغلبية المخطوطات احتوت عليها. في نقطة كده كنا اتكلمنا عنها في النصين بتوع ونزل ملاك من السماء يقوي وإذ كان في الجهاد كان يصلي بأشد لجاجة، اللي هو نقطة المخطوطة السينائية، إن ممكن مخطوطة يكون فيها في الأصل حاجة ويقوم يجي حد يلعب فيها ويقوم حد مرجعها. في قصة مشهورة جدا كان بيحكي عنها بارت إيرمان في النص بتاع العبرانيين 1-3 تقريبا، اللي هو رسم جوهره ومش عارف مين وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. النص ده المخطوطة الفاتيكانية كانت بتقرأ كلمة يونانية، يعني ايه بتقرأ؟ بيسموها قراءة المخطوطة، يعني انا بقرأ نص المخطوطة بلاقي فيها نص معين، بقرأ نص مخطوطة تانية بلاقي فيها قراءة مختلفة، يعني النص هنا غير النص هنا. هم بيحبوا يستخدموا كلمة قراءات، في بعض الناس بتتلخبط ما بين القراءات المخطوطات الكتابية وما بين القراءات القرآنية، والفرق في الأساس ان القراءات الكتابية ناتجة عن أخطاء وتحريفات، لكن القراءات القرآنية كلها موحى بها من الله وكلها مقبولة عند المسلمين كوحي إلهي وكنص قرآن. المهم الفاتيكانية في النص ده كان بيستخدم كلمة ما فيش أي مخطوطة تانية بتقولها، فجي أحد النساخ راح محرفها وحطها وحط الكلمة اللي باقي المخطوطات كلها بتستخدمها. راح جي واحد لاحظ من فرق الخط ان النص اتحرف، راح مغير الكلمة للي كان عليها المخطوطة في الأصل، وراح شتمه في الهامش وقال له يا أحمق يا مخادع اترك الكتابة لا تحرفها. تمام؟ فده كان بيحصل ان المخطوطة بتقول حاجة، يجي حد يقوم محرفها، يجي حد يقوم مرجعها تاني لأصلها. ده اللي حصل في النص ده في السينائية، انها في الأصل كانت بتقول ولا الابن، حد مسح العبارة وبعد كده حد تاني رجعها. هم في الكتابات اللي زي الجريك نيو تستمنت دي بيعملوا بيستخدموا بعض العلامات، يعني كل مخطوطة من دي لها رمز. فمخطوطة السينائية مثلا ساعات بيقولوا بيكتبوا أليف كده، ساعات اللي هي الألف العبري مش عارف كده ولا العكس دايما بتلخبط، أو في بعض الكتب القديمة بتكتب حرف الأس. المهم كل مخطوطة من المخطوطات المشهورة الكبيرة القديمة بيبقى لها رمز. لو جه مثلا هو قال ان عبارة ولا الابن هودي هو هيوس، ولا الابن، بيقوم كاتب الكلمة اليونانية ويقول بقى الكلمة دي القراءة دي موجودة في انهي مخطوطات، ويقوم راصص المخطوطات ورا بعض. طيب السينائية عليها خلاف، هو عاوز يقول ان السينائية في اصلها كانت بتقول ولا الابن، فبيقوم كاتب ان السينائية في الاصل بيعمل علامة نجمة. علامة نجمة يعني لما يكتب على رمز المخطوطة وجنبيه علامة نجمة، ده معناه ان الاصل اتحرف وتغير لشكل تاني. فممكن تلاقي ان المخطوطة الواحدة بتشهد لكذا شكل للنص. السينائية بتقول ولا الابن، السينائية ما فيهاش ولا الابن، ازاي؟ ان هي في الاصل كان فيها ولا الابن، وبعد كده يعني هتلاقي الشكل ده مكتوب عن السينائية، وتلاقي مثلا في ايه في القراءة التانية كاتب لك كده هو، يعني ايه نجمة واحد واثنين وكده، دول رموز تعبر عن نساخ او مصححين او ناس فاتوا على المخطوطة السينائية ولعبوا فيها. العلماء بالتقريب بيقولوا مثلا ان الناسخ رقم واحد ده هو، او المصحح رقم واحد ده كان قريب من زمن الناسخ الاصلي، فهو كأن المخطوطة السينائية لما اتكتبت كتب عبارة ولا الابن، وبعدين راح جه حد مسحها بيراجع على المخطوطة او في نفس زمن الكاتب، وبعدين فيما بعد راح واحد رجعها تاني. تمام؟ فالمخطوطة كانت في الأصل بتقول ولا الابن، حد حرفها مسح العبارة واحد تاني رجعها تاني. النص ده من النصوص اللي أولا فيها مشكلة لاهوتية، ثانيا فيها تحريف، ومعظم العلماء بيتفقوا إن أقوى حالات التحريف هي اللي بيكون مرتبط بيها حاجة لاهوتية أو سبب عقائدي أو حاجة زي كده، دي أقوى حالات التحريف. ممكن يعني هما مثلا إيه، لو قعدنا نقول في حد بيحرف النص عشان خاطر خطأ تاريخي، بيحرف النص عشان خطأ جغرافي، بيحرف النص عشان خطأ علمي، بيحرف النص عشان خطأ عقائدي أو مشكلة عقائدية، العلماء بيقولوا لا، دي التحريف بدافع إيماني هو أقوى شيء. ليه بقى؟ ليه؟ لا، ليه ده أقوى تحريف بالنسبة لهم أو أبشع تحريف؟ لا لا، عشان بيفقد من مصداقية الناس اللي كانوا حاملين الكتب دي. فدي يعني أنا بستقبل كتب من ناس كانت بتقبل إن هي تحرف كتاباتها المقدسة علشان تنصر إيمانيات، فده بيفقد من مصداقية الكتاب وبيفقد من مصداقية أصحابها، فبالتالي الكتاب كده رايح في داهية. لما يكون أصل، خلي بالك، وده دايما كنت بقوله، أمريكا تطبع مصاحف محرفة طز فيها، لكن طول ما أهل الكتاب ده هو هم محافظين عليه ونص الكتاب سليم عندهم وهم مش مطعون في مصداقيتهم، الكتاب ما يعتبرش انه حصل فيه تحريف، لانه نصه ما زال موجود عند اصحابه. فكنت بقول ان ممكن ناس من بره الدين يحرفوا في الكتاب في النسخ اللي ما بين ايديهم، بس ده ما يطعنش في نص الكتاب، لان انا لما باجي اعرف الكتاب ده بروح لأصحاب الكتاب ولا بروح لأعداء أصحاب الكتاب دول وأقول لهم لو سمحت أنا بروح لأصحاب الكتاب؟ فما دام الكتاب سليم عند أصحابه خلاص يبقى ما يهمش أي ناس تانيين يعملوا إيه في الكتاب. وده من ضمن المصايب اللي حصلت عند اليهود لما بولس بيقول أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء فلعل عدم أماناتهم يقتل أمانة الله. لا هم اللي ولاد كلب ده حاجة بتسيء ليهم هم أصحاب الكتاب وهم اللي بيحرفوه. أصل منطقي وطبيعي كصراع أديان إن أعدائك في النسخ اللي ما بين إيديهم يدلسوا ويحرفوا ويكذبوا ده أمر مقبول ووارد وطبيعي. لكن ان انت تكون صاحب الكتاب وبتلعب في نص الكتاب وخصوصا في ناحية ايمانية وعقائدية طب انت فين دينك وفين ايمانك؟ فاهم ازاي؟ فالنص ده بتاع متى رغم انه قبل التحريف بينفي برضو ان المسيح يعرف علم الساعة. النص ده من أهم النصوص لأن هو بشكله كده قبل التحريف وبعد التحريف بمصيبة عقائدية بالنسبة للمسيحيين ومرتبط إن حصل فيه تحريف لسبب عقائدي. طيب في على فكرة أسئلة كتير بتدور حول النصين دول. مثلا على سبيل المثال لما المسيحيين حرفوا النص بتاع إنجيل متى ليه حذفوا عبارة ولا الابن وما حذفوش عبارة الأب وحده؟ ليه سابوا كلمة وحده مثلا؟ يعني اشمعنا حذفوا عبارة ولا الابن؟ سابوا جزء من النص ما زال مضمونه بينفي علم الساعة عن الابن فليه حرفوا ولا الابن بس؟ ده سؤال. كاتب كده الأسئلة دي عنك. طيب سؤال تاني اشمعنا النص اتحرف في انجيل متى وما اتحرفش في انجيل مرقس؟ ما مرقس بيقول ولا الابن ومتى بيقول ولا الابن. هم حرفوا اللي في متى وما حرفوش اللي في مرقس اشمعنا؟ ده سؤال برضو مهم جدا. إجابة السؤالين دول بيحتاج اجتهاد كبير وبعض العلماء بيحيرهم الموضوع ده. يعني النص ده بتاع متى كام 24 36. النص ده دايما بيستخدمه بارت إيرمان بأنه يربط ان فيه تحريف لأسباب لاهوتية او عقائدية. في واحد تاني عالم مشهور بيرد على بارت إيرمان اسمه دانيال والاس. فدانيال والاس حاسس النص فيه تحريف بس هو عاوز يقول ما تحرفش لسبب عقائدي بس برضو مش قادر يقدم هو تحرف ليه. طيب في بعض الناس بيقولوا إجابة السؤال الأول ليه شالوا عبارة ولا الابن وسابوا موضوع إلا الأب وحده. بعض الناس ممكن يقولوا لأن عبارة ولا الابن كتصريح في نوع من أنواع الاستفزاز لمشاعر المسيحيين على أنه نص قوي جدا في منتهى الصراحة فهم بيشيلوا عبارة ولا الابن وبيقدروا يصرفوا قصة إلا الأب وحده. ليه؟ لأن أصل في نصوص كتير تانية بتقول ان في حاجات للاب وحده فهم ايه يعني مش هحرفوا الكتاب كله بيقدروا يتعاملوا مع مثل هذه النصوص بشكل تفسيري بمعنى ان هو ما بيحتاجش يحرف النص علشان يقدر يفسره بشكل موافق لعقيدته. فالمشكلة بالنسبة له ان يكون في تصريح في شأن الابن ده اللي بيضايقه. لكن ان حاجة يعني نص بيصرح شيء مخصوص للاب بيقدر يتصرف معاه زي النص بتاع ان يعرفوك انت الاله الحقيقي الوحيد والنص الثاني بتاع انجيل متى اللي بيقول اما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيه الا الذين اعد لهم من ابي. ففي نصوص تانية كتير بتعطي للاب حاجه معينه، بس هم مش بيشوفوا في مثل هذه النصوص مشاكل. لكن المشكله بتيجي لما يكون في تصريح بخصوص الابن، ان يقول صراحه لا الابن ما يملكش الموضوع ده. لكن لما يجي يتكلم ان الاب يملك شيء بس ما يجيبش سيره الابن فيها، دي ممكن ايه يصرفها في انا والاب واحد، انا في الاب والاب في طبيعته الانسانيه، اي حاجه زي كده. في نقطه برضو، في سؤال ثالث، عباره ولا الابن المقصود بها ابن الله ولا ابن الانسان؟ ما دي نقطة مهمة، عشان خاطر في ناس بيفسروا النص ده المقصود هنا المسيح بيتكلم بطبيعته الإنسانية، فهو كإنسان زيه زي باقي المخلوقات ما يعرفش الساعة، لكن بلاهوته يعرف الساعة. في شيء عجيب جدا، معيار أنا بستغرب له، إزاي المسيح يعرف كل علامات الساعة وما يعرفش وقت الساعة؟ فأكيد هو يعرف وقت الساعة ما دام عارف علامتها. كده هم بيقلهوا سيدنا محمد وش يعني، أو ده معيار لأي نبي زي دانيال؟ ما هو مش دانيال هو اللي تكلم عن رجسة الخراب، أو أي نبي تاني تكلم عن نهاية العالم؟ هل اللي يقول علامات الساعة يعني إيه علامات الساعة أو علامات نهاية الزمان؟ يعني حاجات لما تشوفها زي ما المسيح قال تعرف إن يوم القيامة قرب، لكن انت لسه مش عارف امتى. فاليوم والساعة ما حدش يعرفها، بس انت تقدر تعرف هو قرب ولا لا. تمام. وخلي بالك برضو قصة الازمنة بالنسبة لله وبالنسبة للبشر، يعني هو قرب، بس قرب ده يعني سنة سنتين مية متين، فاهم ازاي؟ ما نقدرش نحدد يعني. في علامات معينة، في علامات الساعة الصغرى، يعني احنا عندنا بنقسم صغرى وكبرى. علامات الساعة الصغرى كتير جدا، او يمكن بعض العلماء بيقولوا كلها وقعت، يعني معنى كده ان الساعة قربت. طيب امتى بقى هتحصل العلامات الكبرى اللي هي بتدل على ان خلاص القيامة على وشك؟ الله اعلم، ممكن 10-20 سنة، 50-100-200، الله اعلم، محدش يعرف. فهم بيقولوا المعيار العجيب ده، بما ان المسيح يتكلم عن علامات الساعة يبقى هو قطعا يعرف امتى الساعة. فده كلام فاضي، كلام عبيط مع الاعتذار يعني. لان هم ساعات بيقولوا كلام ما بيفكروش فيه. بعض المسيحيين بمنتهى التفاهة يقولك المسيح ده عامل زي الاستاذ اللي التلميذ بيسأله هو الامتحان امتى، الامتحان جاي في ايه، فيقول له ما عرفش يا حبيبي، مع انه هو اللي حط الامتحان. طب ما ده كذاب، كذاب حتى لو تهريج، صح؟ كذب. هو يعرف وقال انا ما اعرفش، يبقى كذب.
طب وهو ايه اللي عرفه اللي المسيح عارف واللي
إيه؟ مش عارف. ما هو بقى خلي بالك، المسيحيين عندهم فكره انا بتعامل مع النصوص على اساس انه هو الاله وفي تثليث وفي تجسد، يعني هو حاطط المعتقد ده في دماغه وبيقرا الكتاب والمعتقدات دي في دماغه، فاي نص بيفوت عليه لازم يظبطه على حسب اللي في دماغه، مش ان هو يشوف الكتاب بيقول ايه فيظبط المعتقدات على اساسها. لا، هو يظبط مفاهيم النصوص على اساس المعتقدات اللي في دماغه. فدي برضو حركه خايبه تانية. في ناس تانيين بقى يقولوا لا، المقصود بالابن ابن الانسان، فهو كإنسان بيقول أنا معرفش الساعة زي باقي المخلوقات، لكن المسيح الإله المتجسد يقينا يعلم. وإحنا قلنا قبل كده دي مشكلة مصيبة بالنسبة للتجسد، وإن التجسد مستحيل، لأن لا يمكن عقلا تجتمع النقيدين إن في شخص واحد يجهل الساعة ويعرفها في نفس الوقت. ده أمر مستحيل، انه لا يمكن ان يموت ثم يموت على الصليب، انه لا يمكن ان يجوع او يعطش وفي الاخر يعطش، لا تأخذه سنة ولا نوم وبعد كده التلاميذ يصحوه وهكذا. فده من ضمن المضادات في طبيعة المسيح كإله متجسد بالنسبة لمعتقد المسيح. طيب احنا جاوبنا على حتة ان اشمعنا ولا الابن وسابوا الا الاب وحده، مفيش مشاكل، هم عندهم النصوص اللي بتعطي للابن للاب حاجة، دي مفيش مشكلة، دي في منها كتير في الكتاب، فهو مش هيعرف يحرف الكتاب كله لكن بيحاول يفسره بمنظور يتوافق مع علوية المسيح. لكن لما يكون حاجة مصيبة سودة في وش الابن تحديدا، دي ممكن يجدوا فيها مشكلة. هنجاوب على الحتة بتاعي، طب اشمعنا متى وما حرفوش في مرقس؟ النقطة بغض النظر عن إجابات المسيحيين الفاشلة، اللي أنا عاوز بقى جاوب عليه دلوقتي، ولا الابن، الابن ده ابن الله ولا ابن الإنسان؟ من خلال مقارنة كل النصوص اللي فيها الابن، يعني في نصوص كتير بتقول الابن، زي ايه؟
يعني.
ايه؟
الابن
زي ايه مثلا متى 11:27، كل شيء قد دفع الي من ابي، وده برضو من ضمن النصوص اللي هي بتوضح ان المسيح ما كانش يملك هذا السلطان وما كانش يملك هذه القدرات، والاب هو اللي اعطاها له. طيب وليس احد يعرف الابن الا الاب، ولا احد يعرف الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له، بغض النظر عن تفسير النص وانه مرتبط بقضيه كل شيء قد دفع الي من ابي، ده نص لما بيذكر، خلي بالك لما بيذكر الابن غالبا بيقوم ذاكر جنبيه الاب، ساعات ما بيذكرش ابن لكن بيقول ابي، وفي ساعات بيقول ابن الله وابن الانسان. المهم ده متى 11:27. في نص تاني في متى 18:29، نص المشهور، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. طيب في نص تاني في لوقا 10:22 نفس النص، كل شيء قد دفع علي من أبي وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب وكذا وكذا. طيب في بقى يوحنا بيستخدم كتير كلمة الابن، وساعات بيقول الابن الوحيد، فمثلا يوحنا 1:18 الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. في يوحنا 3:35 الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه. تمام. في ايه؟ ما لا نحن نتكلم عن الابن، الابن. في يوحنا 3:36 الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. في يوحنا 5:19 لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا، ودي من النصوص المصيبة، لا يقدر الابن إلا ما ينظر الاب يعمل. ماشي هنتناقش في النص. في يوحنا 5:20 لأن الاب يحب الابن. 5:21 كذلك الابن أيضا، لأنه كما أن الاب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. 5:22 لأن الأب لا يدين بل قد أعطى كل الدينونة للابن. عاوز أفوت، يوحنا ذكر الموضوع ده كتير. في الآخر خالص في كورنثوس الأولى 15:28 النص المصيبة، ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. فهو المفروض النصوص دي بحسب سياقها، هو بيقول ايه اللي هيحصل في نهاية الزمان، ان الاب هيخضع العالم كله للابن، وبعد كده بقى ومتى اخضع له الكل، يعني كل المخلوقات اخضعت للابن، فحينئذ الابن نفسه سيخضع للذي اخضع له الكل، يعني كأن الموضوع هرمي، كل المخلوقات هتخضع للابن، الابن هيخضع للاب. النص ده برضو نص مصيبة وبتوضح تفاوت الأقانيم. المهم ان انت لو قعدت تطلع النصوص كلها اللي بتقول الابن، هتجد غالبا بنسبة 99.9 دايما الابن معاه كلمة الاب او معاها الله. فبالتالي العلماء استنتجوا ان لما يتقال عبارة الابن يبقى المقصود ابن الله. طيب دي نصوص مصيبة اصلا بتستخدم الابن وتقول متى اخضع له الكل، فعين ذا الابن نفسه لا يقدر الابن أن يفعل من نفسه شيئا ولا الابن إلا الآب. يعني ابن الله ومنسوب له المصايب دي كلها. فدي بقى ايه ليها علاقة بالفهم الخريستولوجي. كلمة خريستولوجي خريستولوجي يعني ايه؟ كلمة خريستولوجي جاية من كلمة خريستوس. خريستوس الكلمة اليونانية بمعنى مسيح، المسيح، تمام؟ فاكرين انتوا الكلمة بتاعت اخثوس دي؟ اخثوس يس، اخثوس اخثوس ثوس يسوع المسيح، الله من الله المخلص. لا قلتها قبل كده يمكن مش في المحاضرة تبع الأخوات. المهم خريستولوجي معناه علم دراسة معتقدنا في المسيح. ايه؟ بقول لك خريستوس دي كلمة يونانية معناها مسيح. خريستولوجي خريستولوجي لوجي ده من كلمة يونانية لوجيا. لوجيا معناها كلام. بيولوجي جاية من كلمة لوجيا، يعني كلام في الحوار ده، كلام عن المسيح. المقصود أو الاستخدام إن إيه معتقدنا في المسيح، مباحثات حوالين المسيح، هو الله ولا من الله ولا إنسان ولا كذا وكذا وكذا ومش عارف إيه. حلو. فده الاستخدام الخريستولوجي لعبارة من الله، بمعنى إن قديم بحسب التاريخ المسيحي انه كان بيتقال عن المسيح انه ابن الله زي ما كل بني اسرائيل ابناء الله، وزي ما كل الناس الحلوين الابرار الجميلين اللي ربنا بيحبهم دول بيتقال عنهم ابن الله، تمام؟ فيما بعد راحوا قالوا لا، ده ابن الله علشان هو مولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور الى حق من الى حق، تمام؟ طيب يبقى احنا لما ندرس كلمة الابن ونطلع كل النصوص اللي فيها الابن، ونشوف اقوال العلماء في كل النصوص اللي فيها الابن، وانا طلع عين اللي خلفوني في البحث ده، انا لسه بكمل فيه، بعمل بحث موسع عن النصين دول، ويستحق ان يكتب فيهما كتاب، لان مرتبطين بحاجات كتيرة وليها علاقة بألوهية المسيح وليها علاقة بالتحريف وبالطبيعة الواحدة وحاجات كتير زي كده. المهم، ولا الابن يعني ابن الله مش من الانسان، ما يعرفش الساعه. فلا، ما هو زي اذهبوا وتلمذوا جميع الامم واعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. الابن ده مين؟ لما بيستخدم لقب من ايه؟ لقب الابن بيقصد بيه من الانسان؟ لا، ابن الله الاله المتجسد، ده المقصود. طيب يبقى احنا ايه فهمنا عباره ولا الابن؟ الابن هنا ابن الله ولا ابن الانسان؟ ابن الله. والسؤال الاولاني، طيب ايش معنى حذفوا ولا الابن وسابوا الا الاب وحده؟ جاوبنا عليه. طيب السؤال الاخراني بقى اللي هو ايش معنى حرفوا في متى وما حرفوش في مرقس؟ وسؤال تاني، ايش معنى حرفوا النص ده وما حرفوش مثلا الابن نفسه يخضع للذي اخضع على الكل، او لا يقدر الابن ان يفعل من نفسه شيئا؟ ايش معنى النص ده بالذات اتحرف، رغم ان في نصوص تانية بتستخدم برضو ولا الابن ومصايب للابن ما حرفهاش ليه؟ اجابة السؤال الاول ايش معنى متى ومش مرقس؟ علشان خاطر كتابات العهد الجديد ككتابات منفصلة، كان في كتابات بتستخدم بكثرة وفي كتابات تانية لا تقرأ ولا تستخدم. فمعظم العلماء بيبرروا النص اتحرف في متى تحديدا وما اتحرفش في مرقس ليه؟ علشان انجيل متى كان هو الانجيل الاكثر استخداما والاكثر تداولا. بنعرف الكلام ده منين؟ من حاجتين، من ضمن حاجات كتير بس اهمها حاجتين. الحاجه الاول، قارن يا اخي ما بين عدد المخطوطات. انجيل متى له كم مخطوطه؟ انجيل مرقس له كم مخطوطه؟ فبنشوف مثلا لما جينا اتكلمنا عن انجيل مرقس، في برديات لانجيل مرقس ما فيش، لكن في برديات لانجيل متى. برديات صفحات. فواضح ان انجيل متى كان بينسخ اكتر, كان بيستخدم اكتر. طيب بص العدد الاقتباسات في كتابات المسيحيين الاوائل والمعاصرين. انا قلت قبل كده لو جينا نشوف متى مرقس لوقا يوحنا اكتر انجيل بيستخدم انهي؟ لا يوحنا
حاليا.
اه يوحنا, وبعد كده مين؟ متى, بعد كده لوقا, بعد كده مرقس في الاخر. نادرا ما بتلاقي مسيحيين بيقتبسوا من انجيل مرقس. ما انا بقول لك عدد المخطوطات والاقتباسات دي حاجات بتبين استخدام الكتاب. تمام. فهم العلماء بيقولوا ان انجيل متى هو النص اتحرف فيه, ما اتحرفش في مرقس, عشان انجيل متى هو الانجيل الاكثر تداولا والاكثر استخداما والاكثر اقتباسا. فمحدش بيقرا مرقس ولا حد بيعبره, مش مهم خلوه على جنب. لكن الكتاب اللي ما بين ايدين الناس واللي بيستخدموه اكتر وكده وبيقتبسوا منه اكتر, هو ده اللي احنا ايه نعدل فيه النص. طيب سؤال كمان اللي هو بيقول طب ما في نصوص تانية فيها مصايب, اشمعنى النص ده اللي اتحرف؟ ليه سابوا مثلا نص الابن نفسه ومثلا الابن لا يقدر ان يفعل من نفسه شيئا؟ الموضوع ده له علاقة بحاجتين. الحاجة الاولانية ان هل النص ده في الازمنة اللي حصل فيها التحريف كان في ناس بيقتبسوا النص ده كتير ويضايقوا بيه المسيحيين ولا لا؟ فاهم؟ يعني مثلا القصة بتاعت انا اصعد الى هذا العيد, اصعدوا انتم الى هذا العيد, انا لست اصعد الى هذا العيد لان وقتي لم يحن بعد, يوحنا 7:8. اشمعنى النص ده اتحرف واتلعب فيه؟ قال لك علشان خاطر الوثنيين منذ فجر المسيحية كانوا بيقتبسوا النص ده وبيزلوا بيه المسيحيين ان المسيح كذب, فهم عاوزين يزيلوا النص او الشكل للنص اللي اعداء المسيحية دايما بيستخدموه للهجوم على المسيحية. حلو. فرحوا حرفوا النص. فغالبا العلماء ايه بيقولوا النص بتاع متى ده هو خصوصا اتحرف. انا قصدي النص ده اللي هو بيقول ان الابن ما يعرفش الساعة, احنا قلنا اشمعنى في متى مش في مرقس؟ يعني انت اعتبرهم نص واحد, اعتبرهم هو نص واحد مكتوب في كتاب ومكتوب في كتاب. اشمعنى اتحرف في الكتاب بتاع متى؟ عشان هو ده اللي بيتقل وهو ده المتداول. طب اشمعنى النص ده على وجه التحديد؟ عشان هو اللي كان بيستخدم, هو اللي كان بيستخدم لمهاجمة المسيحيين. ده سبب ان النص ده تحديدا كان هو اللي عليه العين, كان هو اللي بيستخدم دائما. ايه السبب التاني؟ ان لعل النصوص الاخرى بالاضافة الى ان هي ما كانتش بتستخدم كتير للهجوم على المسيحية, ان النصوص الاخرى كانوا بيجدوا ليها تفسيرات اسهل علشان يحلوا المشكلة. تمام. يعني مثلا زي الابن لا يقدر ان يفعل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل, فمهما عمل ذاك فهكذا يعمل الابن, فبياخدوا بيلاقوا مخرج في العبارة الاخيرة دي, مهما عمل ذاك فهكذا يعمل الابن كذلك. مثلا ان لكي يكون الله مش الاب بالكل الكل في الكل, فيقول لك الله ده الاب والابن الروح القدس الثالوث القدوس, واكيد الابن هنا بيتكلم كنسوته كرأس الكنيسة بدون جان اي شرح كده. فقد يكون ان بالاضافة الى النص ده مش بيستخدم كتير للهجوم على المسيحية, ان النصوص التانية بيجدوا لها تفسير اسهل عشان يحلوا المشكلة فما بيضطروش لتحريفها. تمام. طيب النصوص دي لسه يعني فيها كلام كتير, لكن انا هكتفي بهذا القدر بخصوص النصين دول كفكرة عامة عنهم يعني او كمدخل عنهم يعني. طيب النصوص دي فيها الحته بتاعت ايه؟
قلنا صيف وبحث.
انا والله كاتب مجمع ماده علميه فيهم حتى الان 25 صفحه ولسه ما يعني انا انشغلت بحاجات فما كملتش. ان انا مثلا انا بقول لكم الاستنتاج ان عباره الابن ده ومعناه ابن الله. ده لوحده فصل في البحث، ان انا اجيب كل النصوص او اهم النصوص اللي بتقول الابن، وهم طلع كلام العلماء اللي بيقولوا الابن هنا غالبا معناه ابن الله. تمام. وعلى فكرة كنصيحة في البحث، انت عاوز تدور مثلا على معنى كلمة الابن، الابن ده مذكور في نصوص كتير غالبا، وده برضو بيحصل في القرآن الكريم، ان في كذا آية بتذكر موضوع معين، العلماء بيفصلوا في الموضوع ده في اول آية بيذكر الموضوع. يعني ما تجيش انت مثلا حاجة الآية القصة دي او الموضوع ده موجود في سورة البقرة وموجود مثلا في سورة هود مثلا، تقوم انت مدور علشان تأصل في الموضوع تدور في سورة هود، لا تدور في سورة البقرة. برضو في النصوص الكتابية في التفسير، عبارة الابن دي مذكورة في كورنثوس الاولى ومذكورة في مرقس وموجودة في متى، ادور فين؟ متى، عشان ترتيب الكتاب، ما هو بيفسر بحسب ترتيب الكتاب، متى مرقس لوقا يوحنا اعمال الرسل للرسائل، المسألة دي موجودة في متى، فانت تدور على النص اللي في متى علشان تطلع ايه. فهتلاقي بقى هيفتح لك موضوع الابن ده معناه ايه، وممكن يدلك على نصوص تانية، او مثلا ما انت هترجع مثلا تشوف في كورنثوس الابن معناه ابن الله ولا ابن الانسان، انظر تعليقنا على طب وليه، ما ارجع انا اصلا على اول نص وكده. فيبقى النصوص دي بتوضح للأسف بتنسب للمسيح الكذب بخصوص ان الجيل ده هو، والتفسير بتاع السماء والأرض التزولان ملوش دعوة بالعصمة، وقضية ولا الابن إلا الآب، النص في إنجيل متى بحسب الفاندايك برضو بينفي علم الساعة عن الابن، وإن التحريف ده مرتبط بفكر لاهوتي، وعدنا نتناقش بها في النص ده كتير. نبص بقى إيه،
مفيش أي ترجمة عربي للفاندايك بالذكر إلا
بحسب اللي انا شفتهم، دول اشهر الترجمات
يعني،
حتى مش فاكر ترجمة الحياة عندك كمان بتقول ولا الابن،
لا حضرتك قلت المشتركة والإسرائيلية والشريف والبنسية بس
ما قلتش ترجمة الحياة. طيب قول لي النص ده كام دايما، متى 24 36، مش عارف ازاي ما كتبتش ترجمة الحياة. هذه مقارنة، ترجمة الحياة بتقول إلا الأب وحده زي الفاندايك، بتقول إلا الأب مش إلا أبي، يعني هي بس حذفت عبارة ولا الابن. أنا قلت البوليسية قلتها
إلا الأب وحده، ولا الابن إلا الأب وحده،
ماشي. طيب النص اللي بعديه إنجيل لوقا 2:25، وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. المصطلح ده لو احنا فتحنا إنجيل لوقا كده، ده كام؟ لوقا 2:52، بيقول وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. على فكرة المصيبة في النص ده هو عند الله والناس، يعني لو عند الناس ده مقبول، هم مش دريانين عنده حاجة، ان كون انه الإله المتجسد هم مش عارفين، لكن عند الله كمان دي اللي فيها مشكلة، لان المفروض الله لو قلنا ان هو المفروض به الاب، المقصود بالاب المفروض الاب بيعرف عنه كل حاجه، مش انه يعني خلي بالك يتقدم في الحكمه. يتقدم في الحكمه يعني ايه؟ الانسان من خلال تجاربه لما بيكبر في السن بيكتسب حكمه وبيتصرف بشكل افضل وماشي. والقامه دي اعتقد مع المقصود بيها، احنا في لوقا كام؟ 2 نبص على ترجمتها كده، الحياة ايه ده، وكان في أورشليم رجل، انا كتبت النص 2:52، انا كتبت 2:25، لوقا 2:52. وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة وفي النعمة، برضو والقامة. طيب والعربية المشتركة نفس الكلام، اليسوعية بتقول الحكمة والقامة والحظوة. طيب والإنجيل الشريف الحكمة والقامة ويزيد رضا الله والناس عليه، ده نصب واحتيال. طيب البوليسية بتقول ينمو في الحكمة والقامة والنعمة أمام الله. أنا مش عارف المقصود بالقامة. لا مش عشان بيطول، المقصود بالقامة مكانته، يعني مقامه، مقامه ومكانته، بس انا ما بحثتش في التفسير، لكن اعتقد ان هو ده المقصود. يعني مش المقصود ان هو بيطول وما شاء الله عليه بقى طول بعرض، يعني لا مش مقصود بيه كده، يعني انه مقامه بيزيد. والنعمة دي مقصود بيها يعني اللي هو مش تعبير كده على رأي زنبول ده اللي مش عارف ايه، صايس، تعبير صايس، مش قادر اعبر بالظبط المقصود به النعمه، لكن كانه عارف انت بيتقال النعمه دي على الشخص اللي هو بيتكلم بكلام حكمه، بيتكلم بكلام كويس، الناس لما يكونوا محتاجين يعرفوا نصيحه في حاجه بيقول لهم وهكذا، ده المقصود يعني بالنعمه كده يعني. ممكن برضه. المهم الوصف ده موجود في 2:52، موجود بقى في 2:39، يعني في نفس الصفحة. بص هنا النص هنا وهنا بيقول ايه؟ ايه قصاده؟ بيقول ولما اكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا الى الجليل الى مدينتهم الناصرة، وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. حلو؟ طيب ارجع بقى كمان سنة، اقرأ كلام كاتب انجيل لوقا عن يوحنا المعمدان في 1:80 بيقول ايه؟ اما الصبي، ده النص التاني بيقول وكان الصبي ماله بقى؟ ينمو ويتقوى بالروح. ومكتوب عن المسيح برضو ايه؟ ينمو ويتقوى بالروح. فمن الاخر دي او يعني زي ما النبي ده زي ما النبي ده، هما الاثنين زي بعض. وقلنا قبل كده ان في نصوص كثيرة جدا بتوضح بما لا يدع مجالا للشك ان الناس كانت بتختلط ما بين المسيح وما بين يوحنا المعمدان، وان في نصوص كثير بتوضح ان واضح جدا ان يوحنا المعمدان كان بيعمل معجزات عظيمة زي ما المسيح كان بيعمل، لدرجة ان الناس لما كانت بتشوف المسيح بيعمل قوات كانوا بيقولوا ده يوحنا المعمدان قام من الاموات. تمام؟ طيب فهنا النص ده اكتب جنبيه النص التاني بتاع لوقا برضو اللي قصاده، اللي هو بيقول وكانت نعمة الله عليه في 41، لوقا 41. واكتب جنبيه النص عن يوحنا المعمدان اللي هو آسف 42 مش ايه ده بتاع يسوع الثاني 42، وبتاع يوحنا المعمدان لوقا 1:80. تمام؟ ماشي. وبعدين هو مكتوب لوقا 1:80 في الصفحة أصلا أنا مش واخد بالي، أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. الكلام ده بس تكتب عنه من إيه؟ ده عن يوحنا المعمدان. النص بتاع لوقا 42 بيقول نفس الكلام، فكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح، بس ده عن المسيح. حلو قوي قوي.
يعني انت المدن هنا لوقا 81 ده عن
يوحنا المعمدان ايه؟ لا انا كاتبه كنوع من المقارنه.
لا
ايه؟
بتتجابه عن يوحنا.
عدم القدرة. قصة هنقراها في مرقس وفي متى وفي يوحنا، مش عارف لوقا ذكرها ولا لا. نفتح هفتح بس العربية المشتركة عشان اشوف، او مش ضروري افتح العربية المشتركة. المهم نقرأ بس القصة اولا في مرقس، في مرقس 6:35. تعالوا نفتحه من الكتاب نفسه، افتحوا من الانجيل عندك كده شيخ احمد، مرقس 6:35. اهو مرقس 6 ايه هنا بيقول ايه؟ انا لا اقرا من الاول، انا هقرا من العربيه المشتركه. وخرج من هناك وجاء الى بلده يتبعه تلاميذه، وفي السبت اخذ يعلم في المجمع. فتعجب اكثر الناس حين سمعوه وقالوا: من اين له هذا؟ وما هذه الحكمه المعطاه له وهذه المعجزات التي تجري على يديه؟ اما هو النجار ابن مريم، أما هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسف ويهوذا وسمعان. هنا في الهامش كاتب إيه؟ ابن مريم قابلها في يوحنا 6:42. مش عارف يوحنا 6:42 ده بيقول إيه؟ عاوز أبص عليه كده ويلا بالمرة. يوحنا 6 هذه 6:42. وقالوا: أليس هذا هو يسوع ابن يوسف؟ يعني واحد الذين نحن إن نزلت من السماء. يعني في الإنجيل هنا بيقول أليس هذا النجار ابن مريم، وهنا بيقول أليس هذا هو يسوع ابن يوسف. يعني ما يعني نسبوله في يوحنا إن أبوه فعلا هو يوسف، أو إن هم عارفين إن أبوه هو يوسف. يعني المهم القصة دي اكتب عندك في الملزمة. احنا كاتبين مكانها في مرقس وكاتبين مكانها في متى، لكن هي موجودة في لوقا 4:16-30. لوقا 4:16-30. طيب خلاص. فهو المهم سبب النصوص دي ان هو قاعد يتكلم كلام حلو وجميل، وشافوا منه ايه؟ ان الراجل ده بيقول كلام زي الفل، فمستغربين. احنا خلفيتنا عنه ما تديش ان هو يقول الكلام الجامد ده. مش هو ده النجار ابن مريم؟ واحنا عارفين اخواته يعقوب ويوسف ويهوذا وسمعان، اليست اخواته ها هنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به. عاوز بس افتح الترجمات التانية على كلمة يعثرون به، دي بيترجموها ازاي؟ احنا في مرقس كام؟ 6:35. كاتبين في الحياة هكذا كانوا يشكون فيه. العربية المشتركة بتقول ورفضوه. في اليسوعية وكان لهم حجر عثرة. الإنجيل الشريف ولم يريدوا أن يقبلوه. والبوليسية بتقول إيه؟ مش عارف دايما بتهرب مني البوليسية كده في النص. والبوليسية وكانوا متحيرين في أمر. أنا بس أنا لفت النظر للترجمات دي ليه؟ في بعض النصوص بتذكر ألفاظ زي كده، يعثرون به او يجدفوه عليه. في ساعات بيترجموه ايه؟ ان هم بيشتموه، شتموه يعني، تمام، او بيقولوا كلام قبيح وسيء عليه يعني. فكانوا يعثرون به. فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه وبين اقربائه وفي بيته. يعني ايه؟ يعني هو شاف هم ما بيقبلوهوش، هم بيقولوا عنه كلام وحش، فهو بيقول ده الطبيعي. هو كان فين؟ في بلده، مش بحسب العربية المشتركة بيقول في، كان في الناصرة يعني. فهو بيقول الكلام ده ما بيحصلش مع أي نبي غير في بلد، وهم أهل بلد ولاد الذين دول هم اللي دايما بيرفضوا الأنبياء، زي ما حصل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء، إن هو كان من مكة وقريش في مكة رفضوه وطردوه وهكذا. فكأن المسيح بيقول القاعدة هي إن كل نبي بيرفض في بلده، وأنا مش غريب عن هؤلاء الأنبياء وحصل معايا نفس الكلام. ده المقصود. فدي من ضمن النصوص اللي بتقول ضمنيا المسيح بيقول أنا نبي زي الأنبياء التانيين. في العدد رقم 5 بقى قال إيه؟ ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. وخلي بالك يعني كأنه بيقول كلمة قوة دي حاجة جامدة، لكن موضوع الشفاء الايه، شفاء الناس دي حاجة بسيطة. النقطة دي تفهم منها لما تكلمنا على قصة ابنة يايرس، لما مرقس بيقول ده مريضة وهتشفيني، راح هو خلها ايه، دي ماتت وهيحييها. ليه؟ ان موضوع الشفاء ده حاجة اي كلام، دي ما بتعتبرش قوة، ما بتعتبرش معجزة جامدة. فاهم ازاي؟ طيب في لوقا اسف نبص في متى وبعدين نبص في لوقا. متى 13 نفس القصة. ولما جاء الى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من اين لهذا هذه الحكمة والقوات. انا بالمناسبة انا كنت قلت قبل كده على الحتة بتاعت اليس هذا هو النجار ابن مريم، يعني كان بيتقال عن المسيح انه ابن مريم. بعض عبد المسيح بسيط ابو الخير في الكتاب بتاعه ده اللي هو بيقول لك ابوكريفا العهد الجديد، بيجي عند الاناجيل الابوكريفا اللي بتقول ابن مريم، يقعد يقول لك دي اناجيل ابوكريفا كانت موجوده في جزيره العرب وهي دي اللي خد منها النبي محمد انه بيتقال عنه المسيح ابن مريم. ده نصب واحتيال. طب ما مرقس بيقول ان اهل وطنه كانوا بيقولوا عنه انه ابن مريم، واصلا في خلاف يعني النص ده، في مرقس بيقول اليس هذا النجار ابن مريم، في متى بيقول اليس هذا من النجار، ما قالش بقى ده، هو قال اليست امه تدعى مريم، يعني هو زبط فيها، ما قالش النجار ابن مريم، فصل ما بين الاثنين. هو قال اليس هذا من النجار المقصود به، لا ابن النجار، يعني المسيح ده ابن النجار، يعني يوسف النجار، فهم بيقولوا ده ابن يوسف النجار وامه مريم. هنا بقى اتقال عنه انه اليس هذا النجار ابن، يعني هو كان شغال مع ابوه ايه في الورشة، زي ما ايه شنودة كان بيقعد يقول، ولا مش عارف كان في واحد من اباء الكنيسة كان بيتريق على الموضوع ده، ومش عارف مين كان بيعمل معاه ترابيزات وكان بيعمل معاه كنب، والاسف ايوه افتكرت كان في انجيل ابوكريفا كان بيقول المسيح كان شغال مع ابوه في الورشة نجار، فراح قال له ده تقريبا حد طالب مننا ترابيزة بمقاس معين، فراح ايه يوسف النجار وهو بيقص الخشب راح قص الخشب غلط، راح قاعد يلطم يا نهار اسود والفلوس وضاعت الشغلانه والراجل هيجي يعمل لنا مصيبه، راح يسوع قال له ما تقلقش يا ابويا عندنا دي، راح شد الخشب كده وطول الخشب رجعه زي ما كان. فكانت معجزاته بتنفع في شغلانته كنجار، يعني بحسب ما العهد الجديد بيقول. تخاريف عجيبة متقالة عن المسيح في كتبهم وفي كتب الأبوكريفا دي، سبحان الله يعني مش عارف الناس دي ربنا يهديهم. المهم أليس هذا من النجار؟ هناك هو النجار ابن مريم. فهنا بينسبوه ليوسف النجار وليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسف سمعان ويهوذا. وقارن كده ما بين الأسامي أعتقد في خلاف. يعقوب ويوسف ويهوذا وسمعان. يعقوب ويوسف ويهوذا وسمعان. لا مش عارف في إنجيل ببصيت عليه ما علينا. حطوا بس النقطة دي في بالكم إن القصة دي موجودة في كذا إنجيل. أوليست أخواته جميعهن عندنا فمن أين لهذا هذه كلها؟ أنا كنت قلت قبل كده في النقاش على حتة السلطان إن في نص بيقول إن الشخص ده بيتكلم كمن له سلطان وليس كالكتبة. عاوز بس أطلع النص ده عشان نكتبه مع النصوص دي. كمن له سلطان دي موجودة في متى 7:29 لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. في مرقس 1:22 فبغتوا من تعليمي لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. يبقى متى 7:29 متى 7:29 مرقس 1:22 كلمة سلطان دي يعني المقصود الرجل ده بيتكلم بقلب جامد بيتكلم بقوة بيتكلم وهو واثق من كلامه كمن له سلطان. والسلطان ده المفروض هو ايه؟ الوحي الإلهي. يعني انه مش بيتكلم من دماغه زي الكتبة وبيتكلموا هم مهزوزين، لا ده واثق يعني. فطبعا برضو نفس الكلام ان هنا برضو هم هو الراجل ده جاب كلامه منين. وقعدنا نتكلم على قضية ان الناس دي بتقول كده ليه، خلفيته التاريخية بالنسبة لنا ما بتديناش اي مدلول الراجل ده تعلم الكلام ده فيه، فلا شافوه هو بيقرأ كتب ولا شافوه هو بيتعلم على ايد احبار ولا اي حاجة من دي. فهم ايه ده طبيعي بقى بالنسبة لاي نبي من الانبياء ان ربنا هو بيعطيه العلم من غير ما هو يحتاج انه يبحث عنه او يطلبه من الكتب او من الناس يعني. طيب فهو قال في الاخر فكانوا يعثرون به. واما يسوع فقال ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته. برضو نفس الكلام بيضع القاعدة وبيقول أنا ما خرجتش من القاعدة دي. ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم، تحريف من إنجيل متى للقصة. إنجيل مرقس بيقول ولم يقدر أن يصنع ولا قوة واحدة، هنا قال إيه ولم يصنع هناك قوات كثيرة، يعني عمل كده كم قوة على ما أسهم بس ما عملش كتير يعني. لكن مرقس بيفرق ما بين القوات وما بين الحاجات النونو دي بتاع شفاء الأمراض والكلام ده كله، وبيقول هو ما لم يقدر صراحة انه يعمل قوة لكن كان بيشفي. هنا قال لك لا هو ايه ما رضيش يعمل قوات كتيرة يعني. لا ده هنا عكس انجيل مرقس بيقول ما عملش ولا قوة، هنا بيقول عمل قوات بس عددها قليل علشان الناس ما كانوش مؤمنين. فاهم ازاي مولانا؟ انجيل يوحنا بالنسبه يعني بمناسبه قصه ليس نبي بلا كرامه فهي موجوده برضو في يوحنا 4:43-44 وبعد اليومين خرج من هناك ومضى الى الجليل لان يسوع نفسه شهد ان ليس لنبي كرامه في وطنه. تفسير التطبيقي كده حاجه على ما اسم يعني صغنونه، لم يكن يسوع اول نبي يرفض في موطنه، سبق ان اختبر ارمياء رفض في موطنه بل ورفض افراد عائلته له كذا. يعني ايه نفس الفهم اللي احنا قلناه ان المسيح وضع قاعدة وان هو زيه زي انبياء قبل كده رفضوا في موطنه. طيب نكتفي بهذا القدر النهاردة ونبقى نكمل فيما بعد. المهم اللي القصة دي احنا بنستدل على صفات النقص الإنسانية. هو النص بتاع مرقس هو المفيد لكن احنا جبنا في متى علشان ايه التحريف اللي حصل، زي برضو القصة بتاعت ايه نازفة الدم. النص بتاع مرقس والنص بتاع لوقا مفيدين، متى حرف الموضوع فبندخل ايه قصص الإزائية والتحريف المؤلفين والكلام ده كله في وسط الموضوع واحنا شغالين يعني عشان خاطر ما نكونش حرمناكم من حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.